بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين، ونحن في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. هذه المباحث اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله سابقا ولا يزال مستمرا في بيان هذه الألفاظ، يستفيد منها المسلم في تدبره وتأمله لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يبين المعنى إذا ورد، معنى اللفظ إذا جاء منفردا، ومعناه إذا جاء مقترنا بغيره. فقال: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم وضح رحمه الله القاعدة في فهم معنى هذين اللفظين، فقال: وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه. إذن كل إثم عدوان وكل عدوان إثم. متى يكون هذا؟ إذا أفرد اللفظ. ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعاف أضعافها. فهذا كله عدوان وتعد للعدل. والمعنى أن الإنسان قد يكون له حق في شيء ما، فيتعسف في استعمال حقه فيأخذ الحق وزيادة، فهذا عدوان. قال: وهذا العدوان نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها كوطئها في حيضها أو نفاسها أو في غير موضع الحرث أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب ونحو ذلك. وسبحان الله، هذا أقول أخواني، ذكره الله في الآية: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فسماه تعد. قال: وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين فتعدى إلى أكثر منه فهو من العدوان. وقال: وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين فتعدى إلى أكثر منه فهو من العدوان، كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر فتناول الكأس كلها. وهذا إخوان الأفاضل يتصور في واقعة أن رجلا كان جالسا على مائدة ويأكل، وهذه المائدة يدار عليها الخمر، فغص وهذه الغصة التي غصها من طعام في فمه لا تزول إلا بجرعة ماء أو سائل، ولم يجد الماء أو كان في إحضار الماء مشقة كبيرة وقد يتأخرون عليه، فلم يجد إلا كأس خمر أمامه، فهل يتناوله لإزالة هذه الغصة حتى لا يهلك؟ قالوا نعم، لكن بقدر ما تزول به هذه الغصة، فإن زالت بجرعة لم يجد له أن يزيد عليها. قال: أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم والشهادة والمعاملة والمداواة، النظر يعني إلى ما كان ممنوعا منه، النظر إلى الخطبة المخطوبة، والسوم اللي هو البيع والشراء، والشهادة والمعاملة، شهادة في المحاكم، والمداواة للطبيب مثلا أو المرأة التي تريد الذهاب للطبيب للتداوي. فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور، وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور، فتعدى المباح إلى القدر المحظور. ثم ذكر رحمه الله الكلام على مسألة التمادي في النظر، ثم قال: ومن أمثلة العدوان تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها، إما بأن يشبع، وإنما أبيح له سد الرمق على أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأباح له مالك الشبع والتزود إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنها وأكلها واقيا لماله وبخلا عن شراء المذكى ونحوه كان تناولها عدوانا. يعني إذا استغنى عنها بمعنى أنه لم يكن محتاجا لها، ولكن أكلها لأجل أن يحفظ ماله، كان بخيلا ولم يرد أن يشتري المذكاة المذبوحة وهي أغلى، والميتة الناس غير راغبة فيها فتكون بسعر أرخص، لأن قد ترمى للكلاب ومن يربي الحيوانات المفترسة ونحو ذلك. قال: كان تناولها عدوانا. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم ذكر رحمه الله أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم قال: والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. يقصد بسورة الأعراف في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال: والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت والابتداء بالأذى، والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. فهنا أربعة أمور: حق لله وله حد، وحق لعباده وله حد، فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما أو التقصير عنهما فلا يصل إليهما. إذن هذه الآن ذكر لك ابن القيم رحمه الله قاعدة في فهم لفظة الإثم والعدوان، وأضاف لها البغي، ثم قال: فصل. وأما الفحشاء والمنكر، ثم قال: فصل. وأما الفحشاء والمنكر، فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، وهي الفعلة الفحشاء أو الخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم، ولذا فسرت بالزنا واللواط، وسماها الله فاحشة وسماهما الله فاحشة لتناهي قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا، وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه. وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا، أي الفعل المنكر، وهو الذي تنكره العقول والفطر، ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم إلى آخر ما قال. قال: فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة، كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، والقبيح المستكره الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة. فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف ولم يؤلف وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول. فصل: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من مراتب المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير التي تباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان، وهذه قاعدة، وهذه قاعدة يحتاجها المسلم في معرفة المحرمات. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريمه عارض في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه. الآن ابن القيم رحمه الله يذكر لك أنواع القول على الله بغير علم. قال: فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، كما نسبه اليهود إلى الفقر. قال الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. قال: وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما. ثم قال رحمه الله: وهو أصل الشرك والكفر، القول على الله بغير علم. قال: وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وهذه قاعدة: كل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وابن القيم هنا رحمه الله قرر ماذا؟ قرر أثر البدعة على الدين، كما ذكر السلف رحمهم الله أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فلا يتاب منها، لأنه يعتقدها دينا، فكيف يتوب منها؟ قال: وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسبه في أوصافه سبحانه وتعالى إلى ما لم يصف به نفسه، أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ تأملوا معي إلى هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا ماذا هنا؟ هذا في من وصف في من نفى عنه سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه. قالوا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى شمول العلم وإحاطته سبحانه وتعالى بكل الخلق. فماذا كان عقابهم؟ قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا في من الآن؟ في من نفى عنه ما وصف به نفسه. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما. طيب قال وتأمل الآية الأخرى في من نسبه في أوصافه إلى ما لم يصف به نفسه، فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن يقول فكيف بمن نسبه في أوصافه سبحانه وتعالى إلى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه. قال بعض السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا فيقول الله له كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. فكل مشرك قائل على الله بلا علم، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ. قال ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. طبعا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال فإنه متضمن للقول على الله بلا علم بل صريح الكذب عليه، لأن ما يضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تتكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة الاطلاع عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا، فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، فإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يري العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا تجريد المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجأ إلى الله والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة، وبالله المستعان. إذن ابن القيم رحمه الله ختم هذا المبحث ببيان خطورة البدعة على الدين، وخطورة الكذب على الله سبحانه وتعالى، وخطورة القول على الله بغير علم، وبيّن أن القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم يتضمن كل سوء وكل شر. وأهل البدع يدخلون في القول على الله بغير علم، ولأجل أن يتوبوا مما هم فيه بيّن لهم رحمه الله تعالى الطريق، وذلك أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لله بالإخلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. قال: والبحث عن السنة للاطلاع إلا بتضلعه من السنة وكثرة الاطلاع عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها. فلذلك لا بد للعبد من ماذا؟ من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر تعلم مع يقينه بأنها وحي من الله وأن فيها الهداية بإذن الله تعالى يصل، خصوصا إذا علق قلبه بالله وسأله الهداية وألح عليه في السؤال واستحضر ذلك في كل ركعة يقفها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم لزم العلماء من أهل السنة والجماعة يبينون له المشكلات ويوضحون له المعضلات ويؤصلون له الأصول، وتجنب المشتبهات وأهل البدع، فإن أهل البدع كالمريض الأجرب يعدي ويضر ولا ينفع. فهكذا يتحقق للمسلم التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن البدعة. أكتفي بهذا القدر، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.